السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، صلى الله تبارك وتعالى أن يحمي هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من شر الأشرار، وأن يحفظنا وإياكم، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 14 من شهر شوال سنة 47 و400 ألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الثاني من شهر إبريل لسنة 26 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. ومع شرحي تلخيصي مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى ما زلنا يعني من كتاب الفرائض، وصلنا إلى ميراث المطلقة، وهذا هو المجلس 16 بعد 100 من هذا الكتاب. نسأل الله تبارك أن تتم لنا ولكم على خير، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث المطلقة. المطلقة طلاقا رجعيا يثبت لها الإرث من زوجها، وكذلك هو يرثها. أما المطلقة طلاقا بائنا وزوجها متهم بقصد حرمانها من الميراث، ترث منه فقط ولا يرث منها، معاملة له بنقيض قصده.
نعم، ميراث المطلقة. المرأة إما أن تكون على ذمة زوجها، وإما أن تكون مطلقة، وإما أن تكون أرملة. طبعا نحن نتكلم عن المواريث هنا، والمرأة إذا كانت مطلقة من زوجها فهل ترث أو لا ترث؟ فيها تفصيل حقيقة، لأن الطلاق أنواع. هناك طلاق رجعي، وهناك طلاق يعني رجعي بعد انتهاء العدة، وهناك طلاق بائن، وهناك فسخ وخلع وما شابه ذلك. فالمطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية وهي التي طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت في عدتها، هذه ترث. لماذا؟ لأنها زوجة معلقة، هي زوجة، ولذلك تجلس معه في بيته ولا لا تحتجب عنه وتعيش معه حياة طبيعية. لكن إن مسها بشهوة هنا يعتبر هذا رجعة، يعتبر أعادها إلى ذمته، لكن هي زوجة معلقة، هي زوجة. ولذلك لو قال لها رجعتك لا يشترط رضاها ولا إذن وليها ولا مهر جديد ولا شيء، لأنها ما زالت زوجة، ما خرجت من الزوجية أبدا، وإذاك ترثه ويرثها. وإذاك يقول أهل العلم: المطلقة الرجعية في عدتها زوجة معلقة، إذن هي ما زالت زوجة وبالتالي ترث. أما إذا انتهت عدتها خلاص لا ترثه ولا يرثها، انفصلت عنه، تغطى عنه تماما. أما إذا كان الطلاق بائنا، كان تكون مثلا الطلاق قبل الدخول أو الطلقة الثالثة، فهذه لا ترثه ولا يرثها، وتعتد وبعد ذلك تتزوج إن شاءت. لكنها طبعا المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، لكن لا توارث بينهما، لا توارث بينهما، وإنما التوارث يكون بالنسبة للمطلقة المعتدة بطلاق رجعي، هذه التي ترثه ويرثها. يقول: المطلقة طلاقا رجعيا يثبت لها الإرث من زوجها، وكذلك هو يرثها. قلنا هي زوجة معلقة، ما خرجت من ذمته بعد. أما المطلقة طلاقا بائنا وزوجها متهم بقصد حرمانها من الميراث، هذا قد يحدث. بعض الناس سبحان الله قد يقصد أن يحرم زوجته الميراث لموقف معين، مثلا يقول: بس هذه الزوجة ما تصح، أريد أن أحرمها من الميراث. فماذا يفعل؟ في مرض موته يطلقها، لأن لو أوصى مثلا فلانة لا ترث، ترث غصبا عليه، لأن الوصية هذه لا قيمة لها، لأن هي من أهل المواريث، ولهن ربع ما تركتم، ترثه هي. لكن إذا أراد أن يحرمها من الميراث وهو في مرض موته، يقول لها: طالق طالق طالق، أريد ثلاثا، أو تكون الطلقة الثالثة أصلا. لكن المهم أنه أبانها طلقة بائنة وهو في مرض الموت، فهنا لا يعتبر أهل العلم هذا الطلاق واقعا. لماذا؟ لأنه أراد إيذاءها، أراد حرمانها، فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، لكن هو لا يرثها، هي لأن هي المظلومة، فهنا هو لا يرثها لكن هي ترثه لأنها مظلومة هنا، فيعامل بنقيض قصده كما قال أهل العلم. إذن الرجل إذا طلق زوجته إما أن يطلقها في صحته طلاقا بائنا فلا ترثه ولا يرثها، في صحته عادي، كثير من الناس يطلقون، سواء يطلقها ثلاثا في مجلس واحد على خلاف في المسألة بين أهل، سيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح هل يقع الطلاق الثلاث أو لا يقع إلا واحدة، هذه مسألة خلافية يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فإذا طلقها طلاقا بائنا أو طلقة ثالثة، طلقها قبل ورجعها وطلقها ثانية ورجعها والآن طلقها الثالثة، يسمونه طلاق بائن، طلاق بائن. كذلك لو طلقها قبل الدخول هذا طلاق بائن، وذاك البينونة يقول أهل العلم بينونتان، بينونة صغرى بينونة كبرى، البينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى، البينونة الصغرى إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها وتركها حتى تنقضي عدتها، إذا طلقها القاضي اللي يسمونه الطلاق للضرر، يعني أمره القاضي أن يطلقها، إذا خالعت نفسها، هذا كله يعتبر بينونة صغرى تبين منه بينونة، يعني له أن يعقد عليها من جديد، لكن البينونة الكبرى ليس له أن يعقد عليها من جديد حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. البائن المطلقة في مرض الموت إذا لم يكن متهما، علاقتهم زينة ولا شيء ولا كذا، صارت مشكلة في مرض الموت فطلقها، لكن ما أراد حرمانها من الميراث، يعني لم تكن هذه نيته وليس هذا قصده ولا هذا طبعه ولا يعرف عنه هذا. فالأصل أن الطلاق واقع وأنها تبين منه وأنها لا ترث، يطلقها مرتين ولا طلقها الثالثة وهو في مرض موته، فإن كان قصد حرمانها ترث، إذا لم يقصد حرمانها فلا ترث. لكن شلون نعرف قصده؟ هذه مشكلة، هذه يمكن تظهر من خلال العلاقة اللي بينهم، من خلال معرفة أخلاقيات الرجل نفسه نعرف أنه قصد حرمانها ولا. في عهد عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر وهو في فراش الموت، على فراش الموت، وطلقها عبد الرحمن بن عوف ثم مات طلقة ثالثة، ثم مات ورثها عثمان رضي الله عنه، قال طلاق في مرض الموت ترث، فجعلها ترث عثمان رضي الله عنه، ولم يخالفه أحد فيما أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد إذن إذا كان الزوج متهما بأنه أراد حرمانها فإنها ترثه وإن طلقها، ترثه وإن طلقها. طيب،
ويكون الزوج متهما بالصور الآتية: الصورة الأولى إذا طلقها في مرض موته المخوف من غير أن تسأله الطلاق.
نعم، يعني طلقها في مرض موته المخوف من غير أن تسأله، ما في سبب، لو هي اللي طالبة الطلاق ماكو مشكلة هنا، لأنه غير متهم، هي اللي طالبة الطلاق، فهي التي طلبت الطلاق ما في أي مشكلة، أنه هو غير متهم في مثل هذه الحالة، فلذلك يعني لا ترث ويقع الطلاق ولا ترث. لماذا؟ هي اللي طلبت الطلاق، يعني ما في نية شينة من جهته، ما أراد حرمانها، هي طلبت الطلاق، واضح؟ فهنا هذا يقع الطلاق. مفهومه أنه إذا لم تسأله الطلاق وطلقها في مثل هذا الحالة، إذن هو متهم أراد أن يحرمها من ميراثها. نعم.
الثانية إذا سألته طلاقا رجعيا فطلقها طلاقا بائنا.
كذلك الكلام هذا كله في مرض الموت. طيب، قالت له طلقني طلقة واحدة، قال طالق بالثلاث أو طالق بالعشرين بغض النظر، المهم طلقها طلاقا بائنا، يعني بينونة كبرى، هي قالت له طلقني طلقة واحدة رجعية. هذا يحدث ترى بعض النساء تصير لها مشكلة مع زوجها ولا كذا، تقول له طلقني بس طلقني طلقة واحدة زين، خلي أفكر بالموضوع وهذا شيء بعدين رجعني. يحدث هذا، وأحيانا الرجل هو الذي يطلق امرأته ليؤدبها طلقة واحدة ويعيدها إلى ذمته قبل انقضاء العدة. فلو فرضنا أنها هي سألت زوجها، لأن هنا إذا طلقها طلقة واحدة رجعية ترث، ما في مشكلة حتى لو طلقها، لكن أنا أتكلم هي قالت له طلقني، هي طلبت الطلاق. قلنا في الأولى إذا طلبت الطلاق اللي هو طلاق البائن بينونة كبرى لا ترث. طيب هي قالت له طلق، لكن طلق طلاقا رجعيا، ما طلبت طلاقا بائنا، وإنما طلبت طلاقا رجعيا، قال طالق بالثلاث، فلم يطلقها طلاقا رجعيا وإنما طلقها طلاقا بائنا، قال ترث. لماذا؟ متهم أراد حرمانها، هي ما طلبت هذا الطلاق، وفي مرض الموت فلا يقع هذا الحرمان من الميراث، يقع الطلاق لكن ترث. الطلاق يقع لأنه بكامل عقله، لكن مريض مرض موت. الطلاق يقع لكن الميراث أيضا ترث في مثل هذه الحالة. نعم.
الثالثة، إذا علق في مرض طلاقها الذي تبين له على فعل ما لا غنى لها عنه شرعا كالصلاة المفروضة ونحوها.
نعم، واحد يقول معقولة في ناس سويت فيه معقول؟ نعم، يعني لو قال لها أنت طالق إذا تنفستي، شو ما تنفس، واضح ولا لا؟ أنت طالق إذا أكلتي، واضح؟ فإذا أنت طالق إذا صليتي، هذا كله زين ترث في مثل هذه، لأن هذا لا غنى لها عنه، يعني ما لها دور. لكن قال لها أنت طالق لو أكلتي اللحم مثلا، إذا أكلت اللحم طالق، هنا اختارت، هنا اختارت. طيب تستطيعين ما تأكلين اللحم؟ ليش تأكلين اللحم طالما أنه قال إن أكلت اللحم فأنت طالق؟ أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت فلانة، تستطيع أن لا تذهب إلى بيت فلان، فتكون هنا هي التي اختارت الطلاق. لكن إذا قال طالق إذا تنفستي، طالق إذا شربتي، طالق إذا نمتي، طالق إذا أكلتي، هذا لا غنى عنها بها عنه، فلذلك هنا متهم، لأنه لازم تسوي هذا الشيء، لا يمكن لا تفعل، فهنا أيضا متهم، ولذلك يقع الطلاق وترث، يقع الطلاق وترث. نعم.
الرابعة، إذا أقر في مرضه أنه طلقها سابقا في حال صحته.
كذلك لا يقبل منه هذا الكلام، لا يقبل منه هذا الكلام. إن كان طلقها مرتين مثلا وبعدين رجعها إلى ذمته بالمرتين، طيب ثم قال ترى أنا مطلقها قبل أسبوع، ترى الطلقة الثالثة، ما يقبل منه هذا الكلام. يقبل الطلاق لكن لا يقبل حرمانها من الميراث. لماذا؟ لأنه أراد حرمانها من الميراث، كما قلنا يعامل بنقيض قصده. نعم.
الخامسة، إذا أقر أنه وكل في صحته من يطلقها بائنا متى شاء فأبانها في مرض موته.
نفس الشيء، إذا وكل أحدا قال طلقها متى شاء ثم طلقها في مرض موته، كذلك هنا في تهمة. المهم أنه مهما كانت هناك تهمة فإن الزوجة ترث. أي نعم.
السادسة، إذا قذفها في صحته ولا عنها في مرضه.
نعم، كذلك إذا قذف في صحته، القذف يعني لا يخرجها من ذمته، إذا قذفها، إذا لعنها في مرض موته كذلك الملاعنة هذه تفصل بين الزوجين، الملاعنة المتلاعنان لا يعني لا تستمر معهم الحياة الزوجية أبدا، لا يمكن، لا يجوز، تحرم عليه تحريما مؤبدا. لكن هذا التحريم المؤبد الوحيد الذي تحرم عليه تحريما مؤبدا وليس محرما لها، العادة المحرمات عليك تحريم مؤبد، أنت من محارمها، محرم لها، أمك، أختك، بنتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، عمتك، خالتك، أختك بالرضاع، أمك بالرضاع، كل المحرمات عليك تحريم مؤبد، أنت محرم لهن إلا الملاعنة، الذي لاعنها زوجها يفصل بين، يفسخ العقد، حتى ما في طلاق، يفسخ العقد الذي بينهما ولا يكون محرما لها. فإذا قذفها أو لعنها في مرض موته لا 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 يقبل منه ذلك. نعم.
السابعة، إذا وطئ الزوج العاقل حماته في مرض موته المخوف ولو لم يمت فيه.
أي نعم، الحمات يقصدون فيها أم الزوجة. طيب يعني هو متزوج فزنى بأم زوجته، والعياذ بالله، زنى بأم زوجته، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من أهل العلم من يرى، وهذا مذهب أحمد، أنه إذا زنى بواحدة من محارمه كأم زوجته أو بنت زوجته، يعني لها علاقة مع الزوجة، لا يمكن، ينفسخ العقد نفسه، يعني تطلق منه زوجته. هذا مذهب أحمد. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام أنه لا تطلق زوجته، ولكن يعني يعاقب، إن كان محصنا فإنه يرجم، إن كان غير محصن فإنه يجلد، يعاقب، لكن لا ينفسخ نكاح الزوجة. على المذهب ينفسخ، وإذاك ذكر هنا أنه إذا معناها تطلقها، طالما أنه أتى أمها معناها طلقها في مرض موته المخوف، نقول هنا لا تطلق، على المذهب يقع الطلاق لكن ترث، وعلى القول أنها لا يقع الطلاق قطع أنها ترث. نعم.
ففي جميع هذه الصور ترث المطلقة بائنا من زوجها ولو انقضت عدتها قبل موته ما لم تتزوج أو ترتد عن الإسلام.
طيب، يقول ففي جميع هذه الصور التي ذكرها السبعة ترث المطلقة بائنا من زوجها ولو أبانها فإنها ترث، لأن في نية الإضرار، في نية الإضرار يضرها. يقول ولو انقضت عدتها، حتى لو انقضت عدتها ترث منه. طيب، قبل موته ما لم تتزوج. طيب الآن في زوج في مرض موته طلق زوجته حامل بالشهر التاسع، باقي على الولادة، باقي على الولادة 10 أيام أو 5 أيام اللي يكون، يعني لهم بقية أيام على الولادة، هي بس تلد تنتهي عدتها ولا لا؟ وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، مجرد انتهى انقضت عدتها. في مرض موته ولدت، طلقها طبعا، في مرض موته وهي حامل قبل أن تلد ب5 أيام مثلا، فقال لها أنت طالق، أراد حرمانها من الميراث، ولدت انقضت عدتها. طيب ثم مات، هل ترثه؟ ترثه. طيب انقضت عدتها، ولو انقضت عدتها، لماذا؟ لأن نية الإضرار بها موجودة فترثه هنا. يقول ما لم تتزوج، إذا تزوجت يعني انقضت عدتها ثم تزوجت واحد ثاني ثم مات زوجها الأول، قلنا الطلاق يقع، انتبهوا، الطلاق طلقها وهي حامل قبل أن تلد ب5 أيام، يقع طلاق الحامل؟ يقع طلاق الحامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر طلقها حاملا أو حائلا، طلاق الحامل يقع، طلقها قبل أن تلد بأسبوع ب5 أيام، الطلاق يقع لكن ترث. نتكلم عن طلاق يقع وما يقع، نتكلم عن الميراث، هل ترثه أو لا؟ نقول ترثه، لأنه طلقها أراد الإضرار بها، فهو نقول هي ترث. طيب بعد 5 أيام ولدت، إذا ولدت انقضت عدتها، طيب ثم تزوجت ثم مات، يا زوجها الآن ما مات بس مرض موت، مرض، شفتوا الحين اللي يحطونهم بهذه يسمونها تلطيفية مثلا، التلطيفية يقول له الأطباء ترى يعني بس الحين ننتظر وفاتك، ما يعطونه علاج ولا يعطونه شيء ولا أبدا، كلش هكذا اللي أعرفه، ما يعطونه علاج ولا يعطونه شيء، بس انتظر حتى تموت، نفرض قبل ما يموت بأسبوعين وهي حامل قبل أن تلد ب5 أيام، قال لها أنت طالق، 5 أيام ولدت، انقضت عدتها، يقع طلاقه، ثم مات بعد ذلك، بعد أسبوعين مات من انتهاء العدة، ترثه. لكن لو خلال هالأسبوعين تزوجت، لو تزوجت بعد أن انقضت عدتها أسبوع تزوجت، يصير؟ يصير. هل ترثه؟ قل لا ترثه، لما ما يصير ترث زوجين، ما يصير ترث من زوجين في وقت واحد، إما ترث من هذا وإما ترث من هذا، فهنا هي التي يعني أرادت ألا ترث، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. مثل لما قلنا إذا طلبت هي الطلاق البائن، قال طلقني طلاقا بائنا أو طلقني الثالثة، نقول هنا ما في عنده قصد الإضرار بها أو حرمانها من الميراث، لكن إذا هي اللي طلبت قلنا ما في مشكلة، يقع الطلاق ولا ترث. كذلك هنا إذا تزوجت طبعا الطلاق يقع، لكن إذا تزوجت معناها هي التي لا تريد الميراث، فهنا يقع الطلاق ولا ترث. لماذا؟ لأن تزوجت شخصا آخر، فلا تتزوج من فلا ترث من زوجين في وقت واحد، في آن واحد. نعم. أو ترتد عن الإسلام، كذلك إذا ارتدت عن الإسلام خلال هالفترة هذه أيضا قبل ما يموت، هو طلقها وقبل بعد أن طلقها بأسبوع انتهت عدتها ثم مات، أو حتى بان شغل بعدتها ارتدت عن الإسلام، فنقول هنا لا ترث، لا يرث، لأن هي اللي اختارت أيضا هنا، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فهنا لا ترث. لماذا؟ هي التي اختارت ألا ترث، هي يعني حنا الكلام في النهاية هل هو متهم أو غير متهم، هذه القضية. فإذا هي ارتدت هل هو متهم؟ لا. إذا هي تزوجت هل هو متهم؟ لا. إذا هي طلبت طلاق البائن هل هو متهم؟ لا. فإذا إذا لم يكن متهما فإنها لا ترث، إن كان متهما فإنها ترث، وفي الحالتين يقع الطلاق. نعم.
حتى ولو عادت إلى الإسلام مرة أخرى
ما ترث خلاص، لأن وقت وفاته ارتدت. نعم.
وعلى هذا لو طلق الزوج المتهم زوجاته الأربعة وانقضت عدتهن منه وتزوج أربعا سواهن ثم مات، وارث منه الثمان على السواء بشرط أن يكون متهما.
هذه ما تصير هذه، لكن هم أهل العلم يعني يحطون أمثلة زين، يعني فيما لو فيما لو، يعني واحد عنده أربع زوجات طيب، وفي مرض موته زين أراد، أو حتى في غيره هو أراد أن يحرمهن من الميراث فطلقهن لحرمانهن من الميراث، ثم تزوج أربع غيرهن ثم مات. واضح؟ طيب الآن زوجات اللي تزوجهن جديد يرثن يقينا زوجات. طيب واللاتي طلقهن قاعد هو قال حق واحد قال والله أنا إذا ما حرمت من الميراث حرمتهن من الميراث، فشاهد قال هو قصد حرمانهن، يقول ورث الثمان، نورث الثمان، الأربع الأخريات لأنهن زوجات، والأربع الأوائل لأنه إيش متهم بقصد حرمانهن من الميراث. فالشارع يورث الزوجات الشرعيات ويورث المطلقات بقصد الحرمان. طيب كم يأخذن؟ كلهن يشتركن في الثمن، الأربع والأربع الثمان كل واحدة لها جزء من الثمن، ثمن الثمن، يعني كل واحدة لها ثمن الثمن. نعم.
ويثبت للزوج الميراث إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت في العدة، إن اتهمت بقصد حرمانه من الميراث.
الحين عكس المسألة، الآن الزوجة هي التي تحرم زوجها من الميراث. طيب بس الطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة، الطلاق في الأصل من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج، الزوجة ما عندها عقدة النكاح، ما إذا كلش ترفع القاضي، إما طلاق للضرر وإما خلع. طيب لكن ما تملك الزوجة أنها يعني تفسخ النكاح، الطلاق دائما بيد الرجل، وذاك الآيات إذا طلقتم النساء فإن طلقها طيب والمطلقات، الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. طيب قد تحتال المرأة ليقع الطلاق، أو خلنا نقول الفسخ، فسخ النكاح، يقع فسخ النكاح في تصرفات من المرأة. ليش سويت ذي؟ قالت عشان ما يعرفني. الآن هي التي تريد أن تحرمه من الميراث، هي التي تريد أن تحرمه من الميراث. نعم.
مثال ذلك أن تدخل الزوجة ذكر ابن زوجها في فرجها أو ذكر أبيه وهو نائم، وإن لم تقصد الزوجة حرمانه من الميراث بأن دب فارتضعها وهي نائمة سقط ميراثه، ومثل ذلك في الحكم ما لو فسخت معتقة تحت عبد نكاحها من العبد فعتق العبد بعد ذلك ثم مات فإنها لا ترثه.
نعم. ضرب مثال أو ثلاث أمثلة، قال أن تدخل الزوجة ذكر ابن زوجها في فرجها، نفس اللي كلام اللي قلنا قبل قليل، اللي هو جامع حماته زنى بحماته اللي هي أم الزوجة فينفسخ النكاح. كذلك هنا هي الآن جعلت ابن زوجها يجامعها، طيب فكذلك هنا انفسخ النكاح على المذهب أحمد. مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا ينفسخ النكاح لكن تعاقب إذا كان وقع الزنا، فإنه ترجم إذا كانت مدخول بها، وإذا كانت غير مدخول بها تجلد. فالقصد أن أحيانا المرأة هي التي تفعل ما يفسخ النكاح لأجل أن تحرم زوجها من ميراثها. بعض البعض قد يقول هل تحدث؟ نعم تحدث، نوادر نوادر، نعم ليست يعني مشتهرة ولا كثيرة بل ولا قليلة، نوادر، لكن قد تقع مثل هذه الأمور. قال وإن لم تغض الزوجة حرمان الميراث بأن دب فارتضعها وهي نائمة سقط ميراثه. هذا على قول بإضاعة الكبير، هل تؤثر أو لا تؤثر؟ عند أكثر أهل العلم إضاعة الكبير لا تؤثر، فلو ارتضعها ما تكون أما له، وبالتالي لا ينفسخ النكاح ويرثها وترثه، الأمور طيبة. على مذهب أحمد أن الرضاع الكبير مؤثر، طيب، وبالتالي قالوا ينفسخ النكاح. فهنا هل يرثها أو لا يرث؟ إن تعمد ذلك فلا يرث، ولا يفسخ النكاح هنا. إذا لم يتعمد ذلك، هي وضعت ثديها مثلا في فمه وكذا، فهنا كذلك ينفسخ عند مذهب أحمد لكن يرثها لأنها غشته بهذا. لكن على كل حال الصحيح أن الرضاع الكبير غير مؤثر، والرضاع الذي يؤثر هو ما كان قبل الفطام، هذا هو الرضاع المؤثر. نعم عفوا. قالوا مثل ذلك في الحكم أيضا ما لو فسخت معتقة تحت عبد نكاحها من العبد، فعتق العبد بعد ذلك ثم مات لا ترثه، كذلك عبد مثل برير، بريرة ومغيث، بريرة عبد أمة مملوكة ومغيث عبد مملوك متزوجين. عائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة فقالت يعني ساعديني في عتق نفسي، فاشترتها عائشة واعتقتها لله سبحانه وتعالى. بعدما عتقت بريرة ذهبت إلى زوجها مغيث وقالت له مع السلامة، لا أريد أن أستمر معك، أنت عبد وأنا حرة. حتى إن مغيثا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه أن يشفع في هذا الأمر، أنه يحبها، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى مغيث. فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ يعني هذا إذا أمر أنا أحتاج أسمع وأطيع، أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا حقك هذا، إنما أنا شافع. قال لا لا أمرك، إنما أنا شافع. قالت فلا حاجة لي به. ففسخ النبي نكاحهما، فسخ النبي نكاحهما. طيب بعد فسخ النكاح وهي في العدة مثلا، مغيث واحد شاف مثلا اعتقه من الذي يملكه، شاف وضعه هذا اعتق صار حرا الآن ومات، هل ترثه؟ لا ترثه، لا ترثه هنا. لماذا؟ هي التي اختارت هذا الباب وهو أن ينفسخ نكاحها. نعم
حسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله باب تصحيح المسألة. الحكم لو أقر جميع الورثة بمن يشاركهم في الميراث فلا تحتاج إلى عمل جديد غير قسم التركة من جديد.
طيب هذه تصحيح المسألة، لو أقر جميع الورثة بمن يشاركهم في الميراث فلا تحتاج إلى عمل جديد غير قسم التركة، بس يعني الآن مات زيد وعنده أولاده عمر وعلي وسالم مثلا ومريم وحصة، احفظ الاسم. طيب ايش قلنا أولاده من؟ علي وعمر وسالم ومريم وحصة. طيب هؤلاء أولاده وزوجة مثلا، تقسم التركة، الزوجة تأخذ الثمن والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظي الأنثيين. قبل أن تقسم التركة كلهم أقروا، قال نعم، جاءت امرأة مثلا قالت أنا تزوجني أبوكم وعندي منه بنت، طيب وطلقني يعني أنا ما بميراث لكن هذه بنته. قالوا نعم نذكر هذا، نذكر إحنا نسيناها. يعاد تقسيم التركة، بدل 5 3 أبناء وابنتان يقول ايش؟ 3 أبناء وثلاث بنات. طيب؟ ثم تقسم التركات. لماذا؟ لأن الكل مقر. إذا دخل ضيف جديد وارث جديد لكن ما عندهم مشكلة فيه. فهنا أين المشكلة؟ المشكلة في تقسيم التركة. بدل ما نقسمها على 7 أسهم أو 7، هم 3 أبناء وبنتان 8، بدل ما تقسم على 8 أسهم تقسم على 9 أسهم، انتهينا. انتهى. إذا أقر جميع الورثة بمشارك يقبل إقرارهم ويعطى المشارك حقه وانتهى الأمر. نعم.
أما لو أقر بعضهم بمن يشاركه في الميراث كابن للميت أقر بابن آخر، أو أقر بمن يحجبه كأخ للميت أقر بابن للميت، صح الإقرار وثبت الإرث والحجب، بشرط أن يكون المقر مكلفا. فإذا أقر الورثة مكلفون بشخص مجهول النسب وصدق المقر به المقر إن كان المقر به مكلفا، وإن لم يصدقه لكونه مجنونا أو صغيرا ثبت نسبه وإرثه، وعلى ذلك يشترط لثبوت النسب 4 شروط.
طيب الآن لا، الآن وقع خلاف. الآن الذي دخل معهم في الميراث اللي هو طرف جديد في الميراث يقول أما لو أقر بعض من مشارك الملك كابن للميت أقر بابن آخر، أو أقر بمن يحجبه كأخ الميت أقر بابن للميت. يعني أخ للميت، ميت ما عنده أبناء، أخوه يرثه أخوه، ما يعني هو أقرب، ما عنده أبناء ولا ابن، وعنده أخ شقيق، الأخ الشقيق يرث. هذا الأخ الشقيق قال لا، أخوي عنده ابن، ذكروه ترى أخوك متزوج بالعراق مثلا أو بالهند أو بالجزائر أو باليمن، أي بلد زين متزوج ترى وعنده ابن. قال لي صح، واعترف به، أقر به، أو شهدوا عند 2 مهم وافق أن له ابن، هذا الابن سيحجبه لأن الأخ لا يرث مع وجود الابن. فإذا أقر الأخ بهذا الابن يحجب، هذا الأخ هو الذي اعترف بالابن، فالابن يرث، يدخل وارث ويخرج الأخ. طيب وإذا أقر به ابن قال نعم هذا أخي، هنا التركة كما قلنا قبل قليل بدل ما توزع على 1 توزع على 2 شريك مشارك. طيب كابن للميت أقر بابن آخر، أو أقر بمن يحجبه كأخ للميت أقر بابن للميت، صح الإقرار وثبت الإرث والحجب أيضا. طيب بشرط أن يكون المقر مكلفا، المقر يكون مكلفا. أما إذا المقر نعم قال لي صحيح لكن هو مجنون، حكوا عليه زين، قال أقول هذا أخوي، قال أخوي هذا غير مكلف، هذا غير مكلف، هذا ممكن يضحك عليه، فهذا لا يعتبر إقراره، لا يعتبر إقراره، لابد أن يكون الإقرار من مكلف. من هو المكلف؟ العاقل البالغ، المكلف والعاقل البالغ. فإن أقر الطفل قالوا له هذا أخوك، قال يلا أخوي، ما يقبل إقراره. لو أقر المجنون لا يقبل إقراره. إذا الإقرار لابد أن يكون من مكلف، يعني يعتمد قوله. طيب فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب، أقر الورثة المكلفون عاقلون بالغون بشخص مجهول النسب. من هو مجهول النسب؟ الناس 3، معلوم النسب أنتم، كل واحد معلوم النسب، هو أبوه فلان وأمه فلانة، هذا معلوم النسب هذا. طيب في مجهول النسب ما نعرف من أبوه، ما نعرف من أمه، مثل واحد دخل بلادا وما حد يعرفه مثلا، وعاش في هذه البلاد وهذا وكذا، لا يعرفون نسبه، فيسمونه مجهول النسب. مجهول النسب. في شيء اسمه مقطوع النسب، مقطوع النسب، وهو ابن الزنا. ابن الزنا قال له مقطوع النسب، حتى لو جاء قال لا هذا يقول عن نفسه انه ابنه وانه زنى بامه، حتى لو قال ما ينسب له، وانما ينسب الى من؟ ينسب الى امه، هاي يسمونه مقطوع النسب. هذا لانه يقين ان هذا ليس ابا له. اما مجهول النسب فقط لا يعرف نسب، قد يكون يعني ذا نسب وكذا، لكن هو مجهول. وفي معلوم النسب أنتم، معلوم النسب يعرف نسبه من أبوه من أمه وماشي أمور طيبة. طيب، وهذا على كل حال يعني في كل الأحوال، معلوم النسب، مجهول النسب، مقطوع النسب، هو لا ذنب له. طيب، والأمور طيبة جدا. لكن الكلام في الميراث الآن، هل يرث أو لا يرث؟ نعم. يقول: فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب، ليس مقطوع النسب وليس معلوم النسب وإنما مجهول، قالوا نعم هذا أخونا. طيب، وصدق المقر به المقر. طيب، المقر به اللي هو هذا مجهول النسب، قال نعم أنا أخوهم، أنا ابن فلان، فأقر بكلامه. أما افرض يقول لا جد ما لهم إخواني ولا شيء، ممكن هو ينكر، خاصة إذا كيبي يارتونه عنده فلوس مثلا، قالوا هذا أخونا. زين، ابني قال لا يبا لا أخوكم ولا شيء، أنا عندي ملايين، شنت أخوكم ولا ماني أخوكم، هم يبون بيستفيدون منه، فممكن هو ينكر أصلا. فلابد أيضا يعني هم يقرون وهو يقر أيضا، فإذا أقر وأقر نعم ممكن، لكن إذا لم يقر أو لم يقر هو فلا. ونفرق هنا بين إثبات النسب وبين الميراث، هنتكلم عن الميراث وليس عن إثبات النسب. إثبات النسب لابد أن يقر الجميع، أما الميراث لا، الذي يقر يعني يرث من نصيبه كما سيأتي. نعم. طيب، قال: إن كان المقر به مكلفا وإن لم يصدقه لكونه مجنوعا أو صغيرا ثبت نسبه وإرثه، على ذلك يشترط لثبت النسب 4 شروط. سم.
الأول: إقرار الجميع أو شهادة رجلين عدلين
حتى يثبت النسب، إما أن يقر الجميع، إذا لم يقر الجميع يشهد 2 عدلان. نعم.
الثاني:
رجلان. نعم.
الثاني: تصديق المقر به إن كان مكلفا،
أن يقبل.
الثالث: إمكان كونه من الميت.
إمكان كونه من الميت، يعني احتمال ما في مجال يكون من الميت، يعني بينه وبين أبوه 2 سنين مثلا، أبوه اللي توفي عمره 50 هو عمره 48، يقول صح هذا أبوي، منين أبوك؟ ما يصير، ما يمكن، لا يمكن أن يكون أبا له لتقارب العمر، هنا لا يمكن. إذا لابد يكون في إمكانية أن يكون ابنا له، أو هذا الابن مثلا عمره 20 سنة والأبو متزوج قبل 19 سنة، ما مستحيل يكون ابنا له، لأن معناته ولد قبل أن يتزوج، فلا يمكن أن يكون ابنا له، لابد أن يكون في إمكانية أن يكون ابنا له. نعم.
الرابع: عدم المنازع.
عدم المنازع يعني ما يكون أحد من المكلفين رافض، يعني من الورثة، إذا أحد الورثة رفض ما يقبل، خلاص لابد أن يكون جميع الورثة موافقين. هذا شنو؟ في إثبات النسب، غير إثبات الميراث. نتكلم عن إثبات النسب، هنا لابد أن يقر جميع الورثة، يقول نعم هذا أخونا، هذا عمنا، هذا كذا وهكذا. نعم.
ومتى ثبت النسب ثبت الإرث ما لم يكن به مانع من موانع الإرث، فإن قام به مانع ثبت النسب دون الإرث.
نعم. موانع الإرث المعروفة: الرق والكفر والنسب، اللي هي العكس موجبات الإرث، يعني موجبات الإرث إما بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالولاء. فإذا كان أحدهما عبدا ما في توارث. طيب، إذا كان كافر ومسلم ما في توارث. إذا كان ما في علاقة نسب بينهما ما في توارث. إذا لابد أن لا يكون هناك مانع من موانع الإرث، مثل القتل، هذا قتل هذا، يقول لي صح ولده بس قتله، القتل كما سيأتينا من موانع الإرث، القاتل لا يرث المقتول. أي نعم.
فإن أقر به بعضهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فقط، وعلى هذا يشاركه فيما بيده من التركة أو يحجبه. مثال الأول: أقر أحد ابني الميت بأخ لهما، فللمقر به ثلث ما بيد المقر، لأن المقر لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيكون الزائد للمقر به. مثال الثاني: أقر الأخ الشقيق بابن الميت، فيأخذ الابن كل ما بيد الشقيق لأنه محجوب بالابن.
نعم. مات زيد كما قلنا قبل قليل. زيد عنده أبناء، عنده قلنا يوسف علي وعمر، صح ولا لا؟ طيب علي وعمر وسالم. علي وعمر وسالم هذا أولاد من؟ أولاد من؟ أولاد زيد. زيد أو عفوا خلوني عمر وعلي، عمر وعلي أولاد زيد. فلما مات زيد من الذي يرثه؟ عمر وعلي، لكل واحد كم؟ نصف. هذا له النصف وهذا له النصف، أمور طيبة. جاء سالم قال أنا أخوكم، قال عمر صح هذا أخونا، قال علي أبد ما هو أخونا. إذن واحد أقر واحد رفض، وما في شهود ولا في دليل ولا في شيء، لكن واحد وافق وواحد رفض. طبعا النسب لا يثبت، لأن قلنا النسب لابد يجتمع عليه. الحين نتكلم عن شنو الحين؟ عن الميراث، هل يرث أو لا يرث؟ النسب انتهينا منه، الحين الميراث. طيب هل يرث أو لا يرث؟ من اللي رافض؟ علي. علي ياخذ نصيبه كامل، أنا لي النص مع السلامة. نفرض ميراثه 900 دينار، 9000 90000 كيفكم؟ زين؟ قالوا 900 دينار، خلنا نقول ميراثه 900 دينار. علي قال أو قسم الميراث على علي وعمر، كل واحد ياخذ كم؟ 450. هذا 450 وهذا 450. جاء سالم قال أنا أخوكم، قال عمر ها من يقول أخونا؟ أنا تذكر أبوكم يوم يسافر كذا وكذا، تزوج أمي كذا وبعدين طلقها وأنا ولدها وأنا كذا. قال عمر خير إن شاء الله خلاص أنت أخونا. قال علي لا ما أنت أخونا. قال عمر بلا أنا موافق. قال مو أعطى من ميراثك، ما تعطي من ميراثي، واضح ولا لا؟ فهنا علي الذي لم يقر يأخذ نصيبه كاملا، يأخذ نصيبه اللي هو كم؟ 450. لو كانوا ثلاثة شو راح تكون القسمة؟ 300 300 300، صح ولا لا؟ إذا كانوا اثنين 450 450. فهنا علي قال أنا ما أقر، أعطوني فلوسي نصيبي كامل. أنت تتكلم أحيانا ممكن تكون ملايين، مو بالضرورة ترى 900 دينار أو شيء، ممكن تكون ملايين بعضهم. المهم علي يأخذ نصيبه كامل كونه لم يقر. زين؟ طبعا لما نتكلم لم يقر مو معنى هذا قاعد يتشذب، لا ما في شيء يثبت انك انت اخونا، يعني هو صادق يعني علي في نفسه انت مو اخونا، من جيت اخونا انت؟ فرافض من باب انه ليس اخا لهم او لهما. عمر يقول لا اخو لا تتحمل انت، اعطى من نصيبك ما تعطي من نصيبي. فاخذ علي نصيبه كاملا اللي قلنا كم؟ 450. من الذي اقر؟ عمر. عمر كم نصيبك؟ قال 450. ال 450 كان المفروض تقسم على ثلاثة، كونك مقر ال 900 كانت على ثلاثة، انت اخذت 450 المفروض تقسم على ثلاثة، نصيب علي اخذ علي نصيبه انت تاخذه. زين؟ لكن تعطي نصيبك اللي هو كم من ال 400 من 900؟ 300، نص حق اللي قريتي اللي هو سالم. فياخذ سالم 150، لان لا 150 عند منه؟ عند علي، لكن علي ما عطى لأن علي ما أقر به كوارث. فيأخذ 150 من عمر، فعمر هنا يأخذ 300 وهذا يأخذ 150 وعلي يأخذ 450. لو علي أقر يعطيه 150 فيصيرون كلهم 300. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هذا بالنسبة لمن أقر ومن لم يقر بهذا النسب. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث القاتل. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، أو أدبه أو زوجته فمات أو ماتت، أو فصده أو حجمه أو بط سلعته فمات، لم يرثه لأنه قاتل. وإذا قتل الإنسان مورثه بحق ورثه، كان قتله قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، والحامل إذا شرب.
طيب أصبر زين، الآن القاتل هل يرث من المقتول أو لا يرث من المقتول؟ مذهب أحمد لا يرث القاتل من المقتول أبدا طالما قتله. القتل معروف ثلاث أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ، قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. قتل العمد بالاتفاق لا يرث، انتهينا منه. قتل العمد بالاتفاق لا يرث، وشبه العمد كذلك لا يرث. الكلام في القتل الخطأ، هل يرث أو لا يرث؟ إذا قتله خطأ شلون يقتله خطأ؟ بيرمي طير رمى والده أو رمى ابنه، يعني أحد مورثيه. طيب يمكن تعرفون أنتوا، أنا ما أدري، يعني تعرفون أحد سوى حادث ويا أبوه بالسيارة ومات أبوه أو ماتت زوجته وهو نجا؟ ممكن، ممكن. زين، حادث سيارة هو يسوق، زين، نفرض غمضت عينه، نفرض كان يتعبث بشيء، كان انقلبت السيارة مثلا، زين، أو صار حادث وماتت الزوجة الذي هو يرثها في الأصل، زين، أو مات أبوه كان جالس معه، أو ماتت أمه، أو مات ولده، هو أحد ورثه من هؤلاء، هل يرث منهم أو لا يرث؟ مذهب أحمد لا يرث، طالما أنه يتحمل القود، القود اللي هو القصاص، لا يرث، اللي هو قتل العمد، أو يتحمل الدية، أو يتحمل كفارة، فإنه لا يرث. يعني له يد في القتل، سواء كان متعمدا أو شبه متعمد أو خطأ، طالما أنه ألزم بدية أو قود أو كفارة، قالوا لا يرث قولا واحدا، سدا للذريعة. يقول سدا للذريعة، يبقى يجي واحد يسوي حادث بصوب أبوه مثلا عشان أبوه يموت ويأخذ ميراثة مثلا، يقول والله حادث، حادث ما صار لها الصوب مثلا، طيب، أو يقلب السيارة هو رابط الحزام بمرابط، أي بغض النظر، ترى صور الإجرام يعني كثيرة لا تحصى. فمذهب أحمد سكر الباب، أي قاتل لا يرث المقتول، انتهينا خلاص. وإذاك حط مثلا ثاني، قال فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، ما يرث، يمكن قاصد قتله، أدبه فمات، طق ضرب ابنه يؤدبه فمات، أدب زوجته فماتت، ما يرث منها ولا يرث من ابنه، فصده يعني أخذ الدم لسون فصد في الجسد أو الحجامة بالرأس، زين، فصده أو حجمه أو بط سلعته اللي ورمة عنده، ورمة شق الورمة هذه على أساس ينظف الجرح أو يعالجه أو كذا، طيب، فمات لا يرثه. ليش؟ قاتل تسبب في القتل، إما أن يكون مباشر وإما أن يكون غير مباشر، إما أن يكون منفردا وإما أن يكون بمشارك. قتل مباشر رمى، أخذ السكين وضربه، هذا قتل إيش؟ مباشر. غير مباشر، عطى دواء على العلاج ومات، حفر حفرة وهذا طاح فيها ومات، وضع سكين عند الباب، هذا جاء ودخل بالسكين ما انتبه لها، طيب، هاي يسمونه قتل غير مباشر. منفرد أو مشارك، هو جاء ورمى، مشارك اثنين طبوا على واحد، طقوا إلى أن مات، مشارك هنا ليس وحده الذي قتله، فعله صالح للقتل وفعل الثاني صالح للقتل. إذن أي قتل على المذهب لا يرث، حتى لو يعالجه، حتى لو ضرب ابنه يؤدبه، صك الباب، له دور لا يعني، ولو خطأ يسير ما يرث، خلاص انتهى الأمر. المسألة خلافية بين أهل العلم، واختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه يرث في الخطأ، لكن لا يرث في العمد ولا يرث في شبه العمد، لأن في العمد وشبه العمد واضح باتفاق، هذا شبه العمد تقريبا شبه اتفاق، الكلام في الخطأ. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، عندنا الأصل الآية، وهي قول الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال فإن لم يكن له ولد ويرثه أباه فلأمه الثلث، يعني الأصل أن الابن يرث أباه وأن الأب يرث ابنه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أن الزوج يرث زوجته، ولهن الربع ما تركتم، الزوجة ترث زوجها، هذا الأصل عندي بالقرآن. فلما يأتيني الخطأ، القتل الخطأ ومحتمل وفيها خلاف بين أهل العلم، لأن ورد فيه حديث ليس لقاتل ميراث، مذهب أحمد أخذ بهذا الحديث ليس لقاتل الميراث، قال قاتل ما فصل، ما قال قاتل عمد، ما قال قاتل شبه عمد، ما قال قاتل خطأ، قاتل. طالما أنه وجه إليه أنه قاتل، معذور غير معذور، عمد خطأ، ما لنا شغل. طالما أنه يطلق عليه اسم قاتل تزموا كفارة أو دية أو قود، قالوا إذا قاتل إذا لا يرث. الحديث صريح في هذا. الإشكالية أن الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، يعني مختلف هل صح أو لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم. من حسنه من أهل العلم إنما حسنه بمجموع طرقه، ومن ضعفه فلا يسلم طريق من ضعف. واختار شيخنا رحمه الله تعالى الحديث ضعيف، وبالتالي يقول قتل الخطأ يرث إذا لم يكن متهما بالقتل، لأن عندنا الأصل القرآني أن الأب يرث ابنه والابن يرث أباه والزوج يرث زوجته والزوجة يرث زوجها، هذا نص قرآني عندي أنا، ما أتركه لحديث مختلف في صحته. وقد يحدث كثيرا قتل الخطأ هذا، أنا ما أدري عن الموجودين بس في أعرف أكثر من واحد يعني تسبب في قتل ابنه أو في قتل أخيه أو في قتل أمه أو قتل جده أو قتل أبيه أو قتل زوجته، ما قصد ذلك، إما حادث سيارة وإما يعني رمى شيئا فأصابه، هذا وقع قتل، وقع قتل. وهذا أنا أسمعه كثيرا هين من الناس، لكن القصد أن الخلاف في القتل الخطأ، هل يرث القاتل خطأ أو لا يرث؟ طبعا باتفاق أنه لا يرث من الدية إذا ألزمناه الدية، طالما أنه قتل حتى لو خطأ، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن ودية مسلمة إلى أهله، الدية لا يرث منها شيئا، الدية عليه أصلا، فالدية لا يرث منها. لكن نتكلم عن غير الدية، غير الدية الأموال الثانية التي عند الميت، غير الدية، فالدية لا يرث منها، لكن غير الدية هل يرث أو ما يرث؟ مذهب أحمد لا يرث، الاختيار شيخنا أنه يرث إذا ثبت أنه خطأ وأنه لم يتعمد ولا شبه عمد، فإنه يعني يرث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
والحامل إذا شربت دواء فأسقطت جنينها لزمها غرة، والغرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل، ولا ترث هي شيئا من الغرة لأنها قاتلة.
نعم، لو المرأة قتلت الذي في بطنها، وهذا أيضا يحدث، بعض النساء يعني عقولهن صغيرة فطلقها زوجها مثلا وهي حامل في الشهر الخامس أو السادس، تذبح لبطنها، تقول ما بيتربى بين مطلقين مثلا، أو هذا مو كفو يصير لأب أو شيء، طيحه تسقطه، هذا قتل نفس. صحيح أنه جنين لكن نفس، لأن الأصل نفخت فيه الروح. فهنا ماذا عليها؟ عليها الدية، الدية لمن؟ لورث الجنين. من ورث الجنين؟ أم وأبوه، هي ما تأخذ منها شيء لأن هي القاتلة، فيرثها الأب، الدية هذه تكون للأب. والعكس صحيح، لو الأب هو الذي قتله، ضرب زوجته على بطنها مثلا وهي حامل مثلا فأسقطت ما في بطنها، هو الذي يدفع الدية، وللأم أيضا هي تأخذ الدية. زين، وهنا لا الأب، القاتل سواء كان الأب أو الأم، القاتل لا يرث من الدية شيئا وإن كان في الأصل من الورثة، إلا أنه لا يرث من الدية شيئا. نعم، والدية هي 5 من الإبل، يسمونها عشر دية أمه، عشر دية أمه. دية الأم كم؟ النساء بشكل عام 50 من الإبل، 50 من الإبل. دية المرأة 5، والرجل 100 من الإبل، المرأة ديته 50 من الإبل، عشر الخمسين 5، عشر الخمسين 5. فدية الجنين الذي يموت وهو في بطن أمه وقد نفخت فيه الروح 5 من الإبل، يسمونها غرة عبد أو أمة. نعم.
وقتل الباغي العادل وبالعكس لا يمنع الإرث لأنه مأذون له فيه شرعا.
إيه، هناك البغاة كما قال الله تبارك وتعالى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. والبغاة هنا المقصود بهم ماذا؟ هو من خرج على الحاكم بتأويل سائغ، شاف مثل عند ظلم أو تقصير أو شيء كذا فقام على الحاكم، ليسوا كفارا ولكن بغاة ظلمة. طيب هذا الباغي إذا مثلا الباغي أخوه أو أبوه مع الحاكم في الجيش مثلا، فالأب قتل ابنه الباغي، يعني أحدهما يرث الآخر، هذا مع البغاء وهذا مع العدول، فقتل العادل الباغي، يعني العادل هو الذي قتل والباغي هو المقتول. طيب فهل العادل يرث الباغي؟ يعني إذا قتل الأب ابنه لأنه خرج على الإمام فهل يرثه؟ قال نعم يرثه، لأنه قتل بحق. مثل لو أن الابن قتل أخاه، واحد قتل أخاه وحكى عمد، زين ماذا عليه؟ عليه القصاص، إنه يقتل، القاتل يقتل. فلما جينا نقتله قال الأبو أنا اللي أقتله، ذبح ولدي أنا اللي أقتله، أنا ما ودي أشوف واحد قتل ولدي، فأنا أباشر القتل. فيقول اقتله، فقتله الأب هنا. هل الأب يرث الابن هذا الذي قتل، الذي قتله الأب؟ قالوا يرث لأنه قتله إيش؟ بحق. كذلك لو كان الابن زانيا محصنا وكان الأب من شارك برميه بالحجارة كذلك يرثه، أو حتى لو قلنا أنه قتل بغير الحجارة بالسيف مثلا قتل أو بالرصاص أو بالشنق أيضا يرثه، قال لأنه قتله بحق. كذلك فيما لو كان الابن صائلا، صائل صائل اللي هو فصل ويذبح الجدام وكذا، صائل يعني بذبحك، فتدفع عن نفسك بقدر ما استطعت إلا بذبحي فقتلته وهو من ورثتك وأنت من ورثتك ترثه، قال لماذا؟ قتل إيش؟ بحق قتل. فإذا كان القتل بحق فإنه يرثه، إذا كان القتل بحق فإنه يرثه ولا شيء عليه. فهنا قالوا العادل اللي هو اللي مع الإمام إذا قتل الباغي الخارج على الإمام فإنه يرثه، لماذا؟ لأنه هذا قتل فتنة. طيب وهؤلاء خرجوا على الإمام، لكن على المذهب والعكس صحيح، أن لو الباغي قتل العادل أيضا يرثه، لأنه خرج لشبهة، خرج إيش؟ لشبهة مسوغة، لأن ما يشوف مثلا إمامهم ما يشوفه يصلي مثلا إمام المسلمين، مثلا المقصود الإمام إمام المسلمين وليس إمام المسجد، زين ما يشوفه يصلي، أو عنده أعمال مثلا إباحة الخمور أو إباحة الزنا أو غير من الأمور التي يعني اعتقد فيها أنه يجوز الخروج عليه، فهذا يسمونه تأويل مسوغ، تأويل مسوغ. فهنا وقعت له هذه الشبهة فخرج مع من خرج، فكان ممن ضده أبوه مثلا أو ابنه عكس بغض النظر فقتله، هل يرثه؟ قالوا يرثه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يرثه، العادل يرث الباغي لكن الباغي لا يرث العادل، يقول الباغي لأن الباغي ظالم، هو أصلا ضال هو مخطئ، يقول كيف نورثه من العادل؟ فقال يرث العادل الباغي لأنه مأذون له بقتال، فإن بغت إحداهما عليه فقاتل التي تبغي، فمأذون له بقتال، بينما الباغي غير مأذون له بالخروج والقتال وكذا، فلذلك قال لا يرث الباغي العادل ولكن يرث العادل الباغي. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. في أحد عنده سؤال بالدرس؟ ها مطلقة ايه ايه ترث، هي ما لها شغل، ما آثمة اذا فعلت ضرتها هذا الشيء، أراد أن تفسخ نكاح ضرتها، على المذهب ينفسخ النكاح لكن ترث الضرة، وفي الوقت ذاته هذه تعاقب بما يراه الإمام تعزيرا، قاضي يعني ما يراه تعزيرا.
واحد دفع ولده
حسب، إذا كان شبه عمد يعني أراد ضربه وليس تأديبه، فرق بين التأديب وبين الضرب، يعني ضربه ضربا شديدا، أخذ رماه من الدرج مثلا أو من فوق السطح مثلا، فقد ضربه ضرب يعني ممكن يؤدي إلى القتل، هذا لا يرثه، لكن شبه عمد هذا يسمى. أما إذا ضربه ضرب عادي يعني صك طراق مثلا كما قال فوكزه موسى فقضى عليه، ضربه كفا فسقط ميتا، هنا على الخلاف، المذهب ما يرث، على قول بعض أهل أنه يرث والله العالم. هنا الطبيب الحاذق، ويشترط طبيبان عادل عدلان، مرض الموت مو أي واحد يحكم فيه، لابد أن يكون يعني طبيبان عدلان، ما هو عدل. ماشي، بس ان هذه مثل الشهادات ما تقبل شهادة غير المسلم.
الحديث اللي سأل فيه احمد بن حنبل،
ايه
في صحيح وفي
هناك من صحيح هناك من ضعفه، الاقرب انه ما يصح، ما يصح، ومن صححه حسن لغيره، والحسن لغيره من اضعف انواع الحديث الصحيح المقبول، ايه، والظاهر له الان ما يصح، ايه، اكثر علماء تضعيفه. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.